الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زلنا مع أحكام الزكاة ووصلنا إلى من هم أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة. ترى في أحكام الشرع أن رب العالمين تبارك وتعالى إذا حدد أموالا معينة ربما يحدد جل وعلا المستحق وكم يستحق، كما في المواريث حدد الله تبارك وتعالى المستحق وحدد كم يأخذ، كالزوج مثلا دون الأولاد، مفيش أولاد، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يبقى حدد رب العالمين المستحق وكم يستحق، وربما يحدد جل وعلا المستحق ولا يحدد كم يستحق كالزكاة، فقد حدد لنا جل وعلا من المستحقين، يعني حدد لنا سبحانه وتعالى من الذي يستحق هذا، وبالرغم من ذلك ما أخبرنا كم نعطي. وربما لا يحدد الله تبارك وتعالى لنا كم نعطي مع بعض الناس وكم نخرج أيضا ككفارة الظهار، يقول لك إطعام 10 مساكين أو لكفارة الظهار إطعام 60 مسكينا إن لم تستطع أن تصوم شهرين متتابعين، خدت بالك؟ يبقى إذن أقول لك انتبه لمثل هذه المسائل. تعالى لكي نرى في الزكاة أنها من النوع الذي حدد الله جل وعلا فيه من المستحق، لكن ما حدد لنا كم يستحق. حدد الله عز وجل ذلك في الآية التي تكلمت على مصاريف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله وابن السبيل، يبقى 8. إذا نظرنا إلى الفقير، من هو الفقير؟ الفقير هو الذي معه أموال لا تكفيه، الفقير الذي معه أموال لا تكفيه بل لا تكفي لنصف حاجته، لا تكفي لنصف حاجته، يعني إنسان يكفيه في السنة 1000 جنيه، فإذا كان يدخل له 400 فقط فهذا معه ما لا يكفيه ولا حتى يكفي نصف حاجته، وبناء على ذلك هذا ما يسمى بالفقير. أما المسكين فهو الذي معه ما لا يكفيه ويكون فوق نصف حاجته أو من النصف فيما أزيد، يعني لو أنه يكفى 1000 جنيه ومعه 500 فيما أزيد فهذا يسمى مسكين. ليه؟ معه ما لا يكفيه والذي معه وصل إلى المنتصف وزياد. يبقى إذن هناك فرق بين الفقير وبين المسكين، لكن إذا ذكر الفقير في آية أو في حديث أخذ معنى المسكين، لكن إذا ذكر أي ذكر الفقير وذكر المسكين أصبحت لكل كلمة معنى، أصبحت لكل كلمة معنى. هذا الفقير يعطى من أموال الزكاة، ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات أي الزكوات التي تخرجونها لمن يا رب؟ قال للفقراء. وطالما أن الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف يبقى علينا أن نعطي الفقراء إلى أن نكفيه، يعني يقول لك كم تعطيه؟ خلاص أنا عرفت أن الفقير يستحق الزكاة، طيب كم نعطي هذا الفقير؟ أعطيه ما يكفيه ليس لطعامه وشرابه فقط إنما ولحوائجه الأصلية، يعني أعطيه يلبس، أعطيه يسكن، أعطيه لكي ينفق على نفسه في مرضه، بل لو كان إنسانا منهم لم يتزوج يجوز أن تعطيه لزواجه، يجوز أن تعطيه لزواجه، إذ إن الزواج من المصالح، وعلى ذلك ينبغي أن نعلم أن الفقير ممن يستحق الزكاة. كم يعطى؟ يعطى للكفاية، يعطى للكفاية. حتى منهم من يقول أعطيه حتى يزول عنه الاسم، اسم الفقر، لأن الله وصفه بوصف، أعطيه حتى يزول الاسم. على كل حال هذا ممن يستحق الزكاة وعليك أن تعطيه. هل يا ترى لابد إن وزعت المال على الفقراء لابد على الأقل أن أعطي ثلاثة؟ لازم على الأقل أعطي ثلاثة؟ لا، يجوز أن تعطي لفقير واحد، يجوز أن تعطي لفقير واحد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أنه قال لقبيسة يعني انتظر فإن جاء المال أعطيناك إياه، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعطينا معك، إنما قال أعطيناك إياه. يبقى معنى ذلك يجد أن أعطي فقيرا واحد. وهل يا ترى ينبغي علينا أن نعطي الأصناف الثمانية من الزكاة؟ خلاف أيضا بين أهل العلم رحمة الله عليه. فمن أهل العلم من يقول الله تبارك وتعالى أتى بثمانية أصناف، يبقى إذا وزعت الزكاة ينبغي أن يصل المال إلى الثمانية، للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، وعليه كذلك أن يعطي ابن السبيل. يبقى إذن أقول لك علينا أن نعطي الثمانية. بعضهم قال بهذا، إزاي يا جماعة؟ قالوا هذا يعرف في اللغة، يعني إذا قلنا أن هذا المال لفلان وفلان وفلان هل يجوز أن تعطي واحدا فقط؟ لا، ينبغي عليك أن تعطي الثلاث. حينما تكلم الله عن الغنيمة أخبرنا أن الغنيمة لمن؟ لله وللرسول ولذي القربى ولليتامى وللمساكين ولابن السبيل. هل يجوز أن نعطي جزءا ولا نعطي الآخر؟ لا، ده لابد أن نقسم هذه التقسيمة لكل واحد منهم. قالوا خلاص، طالما أتى رب العالمين جل وعلا بأسلوب حصر في كلمة إنما، فإن إنما تفيد الحصر، طالما أتى بإنما لابد أن نوزع على الأصناف الثمانية. لا شك أن هذا الكلام كلام قوي، لكن أتى أدلة تجعلنا نقول لو أنه أعطى بعض الأصناف الثمانية لجاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وقال لمعاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وعلى المساكين وعلى العاملين وعلى الغارمين وفي الرقاب، لا، ما قال له هذا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا واحدا. وفي حديث قبيسة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن المال إذا جاءه يعطيه لقبيسة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا المال لابد أن يوزع بين الأصناف الثمانية. وبناء على ذلك جمعا بين الأدلة اعلم أن الذين يستحقون الزكاة هم ما ذكروا في الآية. هل لابد أن نوزع على الأصناف الثمانية؟ لا، إنما ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة، وينفق الإمام هذه الزكوات في المصالح حتى وإن أعطى صنفا واحدا، وحتى إن وصل هذا الصنف إلى إيه؟ إلى واحد. ولا ينبغي أن يكون، يعني لا يجب أن يكون جماعة ثلاثة على الأقل كما يقولون. يبقى إذن ليس من الضروري أن تنفق الزكوات على الأصناف الثمانية. وإلا أين الآن في الرقاب؟ الآن في من يخرج الزكاة، أين الآن في الرقاب؟ وأين الآن من ينفق الزكوات في سبيل الله أو على ابن السبيل؟ يعني ممكن بلد كالتي نحن فيها لا تساعد مجاهدا، لا تعطي الزكاة لمجاهد، يبقى أين في سبيل الله؟ ربما لا نعطي الزكاة لمسافر، لابن سبيل لا مال له وكان مسافرا، أين هذا الصنف؟ هل يقال بأن الزكاة ليست بصحيحة؟ إخراجها ليس بصحيح. ليه؟ لأنه لم يوزع على الأصناف الثمانية؟ لا، صحيح. ليه؟ لأننا قلنا لك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأخبرناك من الفقير. طيب، الصنف الثاني اسم المسكين، والمسكين أسكنه الفقر يعني أذله. لما؟ الرجل الذي لا مال له تراه لا يستطيع أن يتحدث بين الناس بطلاقة إذا تحدث، خصوصا في الأشياء المالية. ليه؟ لأن سيقال له كم معك وأنت ما الذي أدخلك في الموضوع، فترى أن الفقر قد أسكنه قد أذله، وعلى ذلك يقال له مسكين. هذا المسكين يعطى من الزكاة، كم يعطى لم يحدد الشرع، ولكن أعطيه ما يكفيه في حوائجه الأصلية. رجل يريد أن يأتي بأثواب لأولاده أعطيه، يريد أن يأتي بطعام لأولاده أعطيه، يريد أن يزوج بنته أعطيه. ليه؟ لا مال له وليس معه، كيف سنساعده؟ وعلى ذلك المسكين يعطى لحد الكفاية. وقلت لك من المسكين في حد العلماء رحمة الله عليهم؟ قالوا على المسكين معه مال ولكن لا يكفي، لا يكفي لحوائجه الأصلية. خدت بالك؟ الصنف الثالث هم العاملون عليها، العاملون عليها كالجباة والحفاظ. الجباة يعني الذين يرسلهم الأمير لكي يأخذوا الزكاة من الناس ويجمعوا الزكوات من الناس. إنسان من الحفاظ يعني الذين يحرصون الزكاة، إنسان من الذين يقسمون القاسم. يبقى إذن عندنا ثلاثة يعملوا في الزكاة: الجباة وهم الذين يأخذون الزكوات من الناس بأمر الأمير، الحفاظ الذين يحرصونها، ثم الذين يوصلونها يسمى بالقاسم يوزعون ذلك. هؤلاء الثلاثة يعملون عليها لا بها ولا فيها، لأن العمل يتعدى بعلى وفي وبالباء. فإذا قلت لك عامل بها يبقى كإنسان أعطيته مثلا 1000 جنيه، قلت ادخل في تجارة بهذه، فأنا ذاك هو يعمل إيه؟ يعمل بها، لا يعمل عليها ولا فيها. أتيت بإنسان لكي يصلح في بيتي، فهذا أنا ذاك عامل فيه، أما عامل عليه فكالجبا والحفاظ والقاسمون. وعلى ذلك أقول لك هؤلاء الثلاثة يسموا بالعاملين، يعطيهم الأمير أو يعطيهم الخليفة كيفما أراد، يعطيهم كيفما أراد. من ضمن هذه الأصناف التي تستحق الزكاة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ربما يكون إنسانا كافرا يرجى إسلامه، يعني يريد أن يسلم. مثلا إنسان يريد أن يعلن إسلامه، يريد أن يدخل إلى الإسلام، ولكن يقول من الذي سينفق علي ومن الذي سيصرف علي، أنا ما أستطيع أن أعمل. يعني ما يمنعه من الإسلام إلا أنه يخشى على نفسه كيف يحيا في هذه الدنيا ومن أين ينفق. فهذا إن رجونا الإسلام فيه ندفع له من الزكاة. ليه؟ حتى يرجى الإسلام. أو إنسان نريد أن نكف شره، إنسان نريد أن نكف شره، إنسان مسلم يضغط على المسلمين ضغطا شديدا، فإذا أعطيناه مالا كف شره عن المسلمين. أنا ذاك أعطيه المال لكي يكف هذا الشر. وآخر دخل الدين ولكن الإيمان ليس بثابت في قلبه، فهذا يعطى لتقوية إيمانه كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا سفيان وغيره. ليه؟ لكي يقوي الإيمان في قلبه. يبقى إذن الذين نريد أن نؤلف قلوبهم إنسان يرجى إسلامه أو إنسان نريد أن نثبته على الإيمان أو إنسان نريد أن نحجب شره عن عامة المسلمين، فآنذاك هذا يأخذ من الزكوات بأي قدر؟ بالقدر الذي به يسكت عن المسلمين. يعطى من يرجى الإسلام بالقدر الذي به يدخل إلى الإسلام، والثاني الذي يقوى الإيمان نريد أن نقوي إيمانه يعطى بقدر هذه الصفر. وفي الرقاب لاحظ أن الله تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء، يبقى لابد أن تعطيها للفقير، والمساكين يبقى لابد أن تعطيها للمساكين، والعاملين عليها يبقى لابد أن تعطيها للعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم يبقى لابد أن تعطي هؤلاء. ثم قال وفي الرقاب، يبقى مش لازم أدي العبد في يدي، المهم أن أنفق هذا المال في الرقاب، يعني كعتق عبد. رأيت عبدا من العبيد عند إنسان أريد أن أعتق رقبته، فنقول له بكم تبيع هذا العبد؟ يقول بكذا، فخذ الأموال وأعتقه فيعتق. ليس من الضروري أن نعطي المال لمن؟ للعبد. وآخر مكاتب، آخر مكاتب إيه؟ مكاتب يعني بينه وبين سيده كتاب، قال له بع نفسي علي. قال خلاص أنا أبيعك لنفسك بألف. قال خلاص اسمح لي أن أعمل يومين في الأسبوع وأنا أسد هذه الأموال، ثم بعد ذلك أكون حرا. فبدأ يفعل معه هذا فيعطيه من الألف، فنأتي فنقول المكاتب لابد أن نساعده لكي نعتقه. تقول هذا في الرقاب؟ نعم، لأن المكاتب لو كان عليه درهم هو ما زال عبدا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم يقول هل يجوز أن نفدي الأسير من الزكوات؟ قالوا إذا كان العبد نريد أن نفك قيد هذا الرق بالزكوات فما بالك بالأسير. يعني تخيل لو أن المسلمين دخلوا في قتال فأسر واحد منهم عند عدو، ثم طلب العدو فيه مالا، فآنذاك ينبغي علينا أن ندفع هذا المال، هل يجوز أن يدفع من الزكاة؟ جوز ذلك فريق من أهل العلم رحمة الله عليهم. ليه؟ قالوا هو كالرقاب تماما. ليه؟ لأن رقبته آنذاك في أيدي الأعداء، فيجوز أن نفدي الأسير وأن نفك أسره بمال الزكاة. قال وفي الرقاب هل يجوز لرجل عليه مال من الزكاة؟ عليك كام؟ قال علي 2000 جنيه. طب ادفع. قال انا هعتق العبد بتاعي ده يستاهل 2000 جنيه، هل يجوز ان يعتق عبدا ويعتبر هذا من الزكاة؟ قالوا لا، جماهير العلماء منعوا ذلك. ليه؟ لانها اصبحت مصلحة، فقالوا لا. يبقى اذا ينبغي عليك أن تضع الأمور في مواضعها. الله عز وجل قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ثم قال والغارمين. من الغارم؟ الغارم هو المديون، الغارم المديون، ربما يكون مديونا لنفسه أو لإصلاح بين اثنين. يعني إنسان في أثناء الحول أثناء السنة يعني يستلف من هذا ويستلف من هذا، ليس معه ما يكفيه ولا يكفي أولاده، كيف يعيش؟ فيعيش على السلفة، يأخذ سلفة من هذا ويأخذ سلفة من هذا، ولما يجي يبقى يرد ده، وبعدين الثاني يبقى يرد بعدين، وهكذا يعيش. مثل هذا ينبغي علينا أن نسد دينه من الزكوات، وهذا لا شيء فيه، لأن الله قال والغارمين، وقال الأفضل أن تعطيه في يدي. نعم لو أعطيته في يدي لكان أولى. ليه؟ لأن الدائن ربما يزله بالدين، فحينما يرد هو دينه يستطيع أن يرفع رأسه، وربما يكون من الغارمين بسبب الإصلاح. ايه؟ اتنين عاملين مشكلة مع بعض، ده متشاجر مع الثاني، مالكم يا جماعة؟ قال ضحك عليا ب5000 جنيه، وانت انا مالوش عندي حاجة، والمشكلة كبيرة وقامت بينهم. يعني المشكلة في الفلوس، طب يا جماعة خلاص ال5000 جنيه دول عليا، وما خلاص ما فيش مشاجرة ما بينكم، فضوها العملية، ولم يأخذ من هذا ولا من هذا شيء، فهذا يعطى من الزكاة. لما؟ لأنه دخل لإصلاح ذات البين بين اثنين. يبقى على ذلك ينبغي أن نعلم أن الغارمين يأخذوا من الزكاة، سواء غرم الرجل لنفسه أو غرم بسبب غيره، يعني كان مديونا بنفسه أو دين الرجل بسبب غيره لكي يصلح بين اثنين. طيب تخيل لو أن رجلا على سبيل المثال دين في مال، هذا المال من حرام، يعني مثلا إنسان سرق له سرقة، سرق وبعد ما سرق باع الشيء ده وصرف فلوسه، فأصبح مديونا، وعلم اللص، قال له خلاص ما تفضحنيش، والأمر لم يصل للإمام لأنه إذا وصل ينبغي علي أن يقيم الحد، ما تفضحنيش مثلا، وأعرف أن الفلوس دي أنا هجيبها لك، هل يجوز أن نسد دين السارق، نرد عنه الدين؟ ينظر إلى المصلحة، هل يا ترى بعد ذلك سيتوب؟ نعم سيتوب، ولن أفعل مرة ثانية. سد من على الدين ليه؟ حتى تساعده على التوبة وهو يصدق عليه أنه من الغارمين. لكن رجل تسد عنه دينه يقول لك خلاص ما أنا ممكن أسرق، وبعد ما أسرق هروح أراضي الناس وأقول له استنى على كل سنة وأبقى أجيب لك لما يجوا يدفعوا لنا الزكاة. لا، مثل هذا لابد أن يزجر ولا يأخذ. طيب، من ضمن الذين ذكرهم رب العالمين تبارك وتعالى في سبيل الله، قبل أن نتكلم في سبيل الله، هل يجوز أن نسد دين الميت؟ خلاف بين أهل العلم، وهو في الغارمين ينفع نسد دين عن ميت؟ فبعضهم قال يجوز أن نسد الدين عن الميت، وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا القول رحمة الله عليه، وبعضهم قال لا يجوز. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هل عليه دين على الميت قبل أن يصلي عليه، إذا قالوا نعم يمتنع عن الصلاة، كان يستطيع أن يقول سندفع الدين الذي عليه من الزكاة ويصلي، فحينما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم الجواز، وبهذا قال جماهير العلماء رحمة الله عليه. والصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ إن الدين عالة والروح تعلق بدينها، وعلى ذلك لو أننا دفعنا الدين عن الميت فلا شيء في ذلك. أما مسألة الامتناع فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمتنع في بدء الأمر، ثم أخبر بعد ذلك أن من عليه دين فإن دينه يحول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيسد عنه. وعلى ذلك ينبغي علينا أن نعلم أن عدم الفعل ليس دليلا في كل مسألة على عدم الجواز، ليس ذلك في كل مسألة. ومن ثم طالما أنه غارم ويصدق عليه الوصف الذي وصفه رب العالمين تبارك وتعالى يبقى جائز. والغارمين قال وفي سبيل الله. طيب في سبيل الله بعضهم يقول سفلة الطرق في سبيل الله، ابن المساجد في سبيل الله، ابن المستشفيات في سبيل الله. أنتم ضيعتم الحصر الذي حصره الله تبارك وتعالى. يقول إنما الصدقات ويعد أصنافا، وانت تقول لي المساجد والمستشفيات وما أشبه هذا، لا، إذا ذكر في سبيل الله يعني المجاهد، إذا ذكر في سبيل الله يعني المجاهد. الله أتى لكي يحصر الأصناف، فالمقصود به المجاهد. فالمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى يأخذ من الزكاة، هذا لا بأس به، بل يجوز أن نشتري لهم الأسلحة من الزكوات، يجوز أن نشتري لهم الأسلحة من الزكوات. ليه؟ هذا في سبيل الله. ويدخل في سبيل الله طالب العلم، يدخل في سبيل الله طالب العلم. لما؟ لأن طالب العلم مجاهد. والله تبارك وتعالى سمى التفقه في أمر الدين نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فسمى نفر، كما سمى الجهاد. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. من ثم قال أهل العلم إن طالب العلم يجوز أن يأخذ من الزكاة. طيب بأي وصف؟ قالوا في سبيل الله. طالب علم يجد أن يأكل وأن يشرب وأن يسكن، لكن ما يجد كتبا مثلا، هذا يعطى كتبا، هذا يعطى كتبا. لما؟ لأن المنفعة عامة. تقول طب والمساجد والمستشفيات وما أشبه هذا؟ لا، ما يقصد هذا، هذا ليس في سبيل الله، هو أراد قسما معينا سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الأشياء التي يتكلم عنها أهل العلم رحمة الله عليه، قالوا وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي نزل إلى بلد لا مال له فيه وفقد ماله ولا يستطيع أن يذهب إلى بلده، فآنذاك يجوز أن نعطيه من الزكاة. كم من إنسان ينزل إلى بلد هو غريب فيها فيفقد أمواله، فمثل هذا نعطيه أموالا حتى وإن كان غنيا في بلده، نعطيه أموالا حتى يعود إلى بلده مرة أخرى. هذا الذي يسمى ابن السبيل. هل يجوز أن تصرف الزكوات لصنف واحد من الأصناف الثمانية؟ نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم يجوز أن تنفق الزكاة في صنف واحد، والدليل على ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ، وكلام لمعاذ كلام تبييني لأنه ينزل عند أهل اليمن فلا بد أن يعلمه كل شيء، فقال أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحدا، أين بقية الأصناف؟ ما ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على جواز أن تنفق الزكوات لصنف واحد من هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها رب العالمين في الآية. طيب هل لابد أن نعطي في الصنف الواحد ثلاثة يعني كونوا جماعة؟ لا، والدليل على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقبيسة، قال لو انتظرت حين إذا جاءتنا الزكاة أعطي فهي لك أو نعطيها إياك. يبقى إذن علينا أن ننتبه أنه ذكر إنسانا واحدا عليه الصلاة والسلام، وما قال لابد من ثلاثة. يبقى إذن ينبغي علينا أن ننظر، هذا واحد يقول إنما الصدقة للفقراء ولم يقل للفقير. طيب ما الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا؟ وإن كان هذا صعب التصور أن ينفق الإنسان كل مالية على فقير، حتى لو أعطيته أنت فقير. طب والثاني اللي هيزكي برضه أعطيه الفقير، والثالث اللي هيزكي برضه لنفس الفقير، طب والرابع اللي هيزكي برضه لنفس الفقير. مش ممكن أن نتصور أن أغنياء الأمة بأسرهم يعطوا فقيرا واحدا. لكن إذا حدث هذا، وهذه صعب في التصور، قلت لك بأن الزكوات التي أتت جاز للإمام أن ينفقها في مخرج واحد. النبي عليه الصلاة والسلام منتظر الزكاة وقال أعطيها لقبيس، خدت لك، ويقول له انتظر، معنى ذلك أنه سيعطيه أو سيعطيها لإنسان واحد عليه الصلاة والسلام. هل الأقارب أفضل من غيرهم في مسألة إعطاء الزكوات؟ لقد استحب أهل العلم رحمة الله عليه، إذا أراد الإنسان منا أن يخرج زكاته، أن يعطيها لقريب له يصدق عليه هذا الوصف. يعني مثلا لك فقير في سبيل الله مجاهد، لك فقير ابن سبيل، لك قريب ابن سبيل، لك قريب فقير مسكين من العاملين أو ما أشبه هذا، آنذاك يقولون عليك أن تعطي هذا. ليه يا جماعة؟ قالوا هذا هو الأولى. ليه؟ لأنها يبقى صلة وصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة على ذي الرحم سنتان، اثنين، إيه؟ صلة وصدقة. معنى ذلك أنه يقول أنها تجزئ عن الصدقة، صلة وصدقة. فتخيل لو أن لك أخا فقيرا، فإذا أعطيت هذا الأخ زكاة مالك جاز، بشرط ألا تكون نفقته عليك. يعني ما تبقاش النفقة عليك وأنت تلزم بالنفقة عليه ثم تريد أن تسقط الزكاة من عليك بأن تدفعها له. لا، أنت تريد أن تسقط شيئين الآن، يجب عليك أن تنفق عليه، دي واحدة، ويجب عليك إخراج الزكاة، وأنت تريد أن تفعل شيئا واحدا لإسقاط الاثنين، هذا ما يجوز. إنما إن أنفقت على أقاربك الذين يوصفون بهذه الأوصاف التي وصفها رب العالمين في الأصناف الثمانية، جاز بشرط ألا تكون ممن يلزم بالنفقة عليه، بالنفقة على هؤلاء. وعلى ذلك لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لزوجتك لكي تأكل، لا، فإن طعامها عليك، إن طعامها عليك. لكن تخيل لو أن إنسانا تزوج من امرأة كانت المرأة مديونة، هل يجوز آنذاك أن يدفع زكاة ماله لزوجته؟ نعم، لأن دينها ليس عليه، الدين ليس عليه، فعلى ذلك يجوز أن يعطيها أموالا لكي تسد ما عليها من الديون. واحد يقول لك الحمد لله أنا بدلها عشان تسد اللي علينا، اللي علينا ما معنى كده مش عليها، يعني زوجتك بتستلف يمين وشمال عشان تنفق في البيت على نفسها وعليك، وهذا يجب عليك، ده انت يجب عليك أن تسد هذه الديون، مش تقول لي للزوجة. نقول لو أنها دينت، هي كانت مديونة لأغراض لنفسها، أنا ذاك يجوز أن تعطيها وتعتبر هي من الغارمين. هل يجوز أن يعطي الإنسان أباه من الزكاة؟ نعم، إن كان لا يلزم بالنفقة على أبيه يجوز أن يعطي الأب زكاته. يجوز أن يعطي لابنه الزكاة، يعني ابنه استقل وأصبح متزوجا ولكنه فقير وهو لا يلزم الآن بأن ينفق عليه، فأنا ذاك يجوز أن يعطي ولده الإيه؟ الزكاة، ولا بأس بذلك طالما أنه لا يلزم بالإيه؟ بالنفقة عليه. هل يجوز أن نعطي الزكاة للهاشمي؟ هناك مجموعة لا يجوز لنا أن نعطيهم الزكاة، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فالذين من بني هاشم لا يجوز لنا أن نعطيهم الزكاة. وبني هاشم يعتبر يعني هو الجد الثاني، الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر هو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي يسمى بشيبة ابن هاشم. فهاشم يعتبر الجد الثاني لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم رحمة الله عليهم أن هؤلاء لا يأخذون من الإيه؟ لا يأخذون من الزكاة، أن هؤلاء لا يأخذون من الزكاة. قالوا خلاص طالما الهاشمي لا يأخذ من الزكاة يبقى أيضا المطلبي لا يأخذ من الزكاة. تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم النسب بتاعه يتصل بعبد مناف. عبد مناف له من الأولاد أربعة، نوفل وعبد شمس والمطلب وهاشم، وكم؟ أربعة. ترى من هؤلاء يحرم علينا أن نعطيه الزكاة ويحرم عليه أن يأخذ من الزكاة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هي لأوساخ الناس، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم حرم عليه ذلك وحرم على آل بيته صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال أهل العلم الهاشميون يحرم عليه، الهاشميون يحرم عليه. طب عبد شمس قالوا ما يحرم عليه، ليه ما يحرم عليه؟ قالوا ليس هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي عليه الصلاة والسلام جاي من عبد مناف وجاي من ولده مين؟ هاشم. خدت بالك؟ إنما في تفريعات في عبد شمس وفي نوفل وفي المطلب، معنى ذلك إن الثلاثة دول ليسوا من أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جاي من هاشم فقط، سلالة هاشم فقط. الهاشميين هم الذين يمنعوا منين؟ من الزكاة. طيب عبد شمس اللي جاي من عبد شمس، النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يعطيهم من الغنيمة. تعرفين الغنيمة توزع على ايه؟ على خمسة، للرسول صلى الله عليه وسلم، لله الرسول خمس الخمس، صح ولا لا؟ يعني انت بتطلع الخمس كده كده من الغنائم بتعطي لمين؟ تعطي لله وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب لما اجي انا اعطي لهؤلاء الان كيف اعطي لله ولرسوله؟ قالوا خلاص تنفق الان في المصارف الايه؟ في المصارف العامة على المسلمين. هيفضل معايا ذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى هم كانوا في الاصل كم؟ خمسة. طيب الخمسة هنوزعه على الخمسة دول، يبقى لله والرسول خمس الايه؟ خمس الخمس. طب مين ذي القربة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يوزع اعطى بني هاشم واعطى بني المطلب. فعبد شمس اتوا اليه وقالوا طب ونحن؟ من تديت بني من؟ المطلب. طب ونحن؟ قال لا، بنو المطلب وبنو هاشم واحد. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بنو المطلب وبنو هاشم واحد. وانتم تعرفون حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب، من الذي دخل مع بني هاشم؟ بني المطلب. بنو المطلب هم الذين دخلوا ايه؟ دخلوا معه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلى خمس الخمس يوزع على كام؟ على اثنين، على الهاشميين وعلى المطلبين. عبد شمس لما جه واحد منهم بيكلم النبي قال لا ليس لكم. قالوا طب ما اعطيت لبني المطلب؟ قال بنو المطلب وبنو هاشم واحد. يبقى بناء على ذلك عبد شمس ومن اتى ايضا من نسل نوفل هؤلاء لا يجوز لنا ان نعطيهم من الايه؟ من الزكاة، لا يحرم عليهم. لكن من اتى من نسل هاشم هذا يحرم ايه؟ يحرم علينا ان نعطيه من الايه؟ من الزكاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأوساخ الناس، طبعا أوساخ الناس يقصد لانهم اكمل شرفا، لان الزكاة تطهر، خذ من اموالهم صدقة تعمل ايه؟ تطهر. وانت اذا تطهرت نزل في ماء الطهارة الوسخ، اذا اخرجت الزكاة نزل الايه؟ الوسخ. من هذا المنطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة. طيب هل تحرم الزكاة على بني المطلب أم لا؟ هنا خلاف بين العلماء. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل بني المطلب كبني هاشم، قالوا لا، هذه في المناصرة فقط وفي الغنائم، لكن لما جه يحرم قال لآل محمد، حرم الصدقة على آل على آل محمد، يعني على الهاشميين فقط. وبناء على ذلك جوز المحققون من أهل العلم رحمة الله عليهم من المعاصرين أن تعطي الزكاة لبني المطلب مع أنك تعطيهم من الإيه؟ من الغنائم. طب والحديث بنو المطلب وبنو هاشم واحد، قال هذا في المناصرة، لأنه لما جه يحرم الزكاة قال صلى الله عليه وسلم إنها تحرم على آل محمد، ما أدخل معهم من؟ بني المطلب. يبقى إذن العبشميون اللي جايين عبد شمس، هؤلاء يأخذون لا يحرم عليه. طيب والذين يأتون من نسل نوفل أيضا يأخذون. طيب ومن نسل المطلب يأخذون، من بني هاشم يحرم عليه، لا يجوز لنا أن نعطيهم منين؟ من الزكاة. طيب هل يجوز لنا أن نعطي الهاشميين من زكاة غيرهم، من زكاة أنفسهم؟ يعني مجموعة من الهاشميين فقراء ومجموعة أغنياء، فأخرج الأغنياء من الهاشميين زكاتهم. طب الآن أنت بتقول وسخ، هذه جاية من الهاشميين نديهم؟ لا، العموم يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، إنما هي لأوساخ الناس. ما قال صلى الله عليه وسلم لو خرجت من أنفسكم لكم لا شيء فيها، ولا شك أنها طهرة للهاشميين ولغيرهم، أنها طهرة للهاشميين ولغيرهم. هل يجوز أن نعطي مولى الهاشميين، مولى عبد عندهم، يحرم على العبد أن تعطيه؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، قال مولى القوم منهم، يعني لو في واحد فيهم مكاتب ولا حاجة وتقول اعطي لهذا المكاتب، لا، ما تعطيه. ليه؟ مولى القوم منهم، فإن كان مولى عند بني هاشم، عبد عند بني هاشم، ما يأخذ من الزكاة، يحرم عليه هذا. لكن قالوا طب لو اشتغل ولا حاجة، يعني أجروه مثلا، هو يجوز ان هو ينزل في إيجار، بعضهم يجوز من باب الايه؟ من باب الإيجار. على كل حال اعلم ان مولى القوم ايه؟ منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز ان نعطي الزكاة لفقيرة تحت غني؟ امرأة فقيرة زوجها غني، هل يجوز ان تعطيها الزكاة؟ يعتبر ان هي فقيرة معاش في حاجة، انما الفلوس مع الزوج. نقول لو ان المرأة، لو ان المرأة مثلا، لو ان المرأة ما معها اموال تنفق على نفسها، فانا زك يجوز ان تعطيها. ليه؟ ممكن يكون غني وماله وبخيل لا يعطيها حتى لحوائجها، فانا زك لا. لكن لو ان الغني ينفق عليها، يعني المرأة مش محتاجة حاجة، يبقى لا يصدق عليها اسما من الأسماء التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في الأصناف الثمانية. ليه؟ عندها من يكفيها. ولذلك لا يجوز أن نعطي الزكاة لغني، بخلاف ما ذكر لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لذو مرة كسب، يعني إنسان يستطيع أن يكسب قوي، يعني يجي لكش واحد زي الفح بقوتي ولا كان معيش فلوس اديني من الزكاة، لا، يمنع هذا وهذا، يمنع الغني ويمنع الذي يستطيع أن يكسب ايه بنفسه، خدت بالك، ويمتنع عن الكسب حتى لا نعوده على البطالة، حتى لا نعوده على ذلك. هل يجوز دفع الزكاة للأصل أو للفرع؟ بعضهم يحرم الأصل، يعني الأباء أو الأمهات وإن علوا، والفروع يعني الأبناء أو البنات وإن نزلوا. نعم يجوز إن لم تلزم أنت بالنفقة عليهم يجوز أن تعطيهم آنذاك من الزكاة. هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها؟ نعم، لأنها لا توكل بالنفقة على زوجها، وطالما أن المرأة لا توكل بالنفقة على زوجها آنذاك يجوز. ويستدل لهذا الحديث زينب بنت يعني زوجة ابن مسعود حينما أرادت أن تخرج زكاة مالها، فابن مسعود قال إن أحق ما تصدقت عليه هو زوجك وأولادك، فذهبت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فصدق النبي عليه الصلاة والسلام على كلام ابن مسعود. يبقى المرأة يجوز لها أن تعطي زوجها لإن كان فقيرا وإن كان يصدق عليه الوصف، لأنها لا تلزم أصلا بالنفقة عليه. إذا أعطى الرجل الزكاة لإنسان ثم بان بعد ذلك أنه غني، هل يجزئه ذلك أم لا؟ إذا وجدت إنسانا مثلا فظننت أنه فقير فأعطيته ثم بان لك أنه غني أجزأك هذا، يدل على هذا إن كنت قد يعني تحريت على قدر استطاعتك، لأن المأمور به ليس مضمونا، أنت مأمور تتقي الله كيفما استطعت يعني على قدر استطاعتك، وأنت اتقيت الله على قدر استطاعتك فوجدت هذا وظننت أنه فقير فأعطيته من الأموال بان بعد ذلك أنه غني ومن الذين يعني ما يأخذون الزكاة. يستدل لهذا بالرجل الذي في يوم تصدق صدق على غني وبعدين على فاجرة وبعدين على سارق، وأنزل الله إليه ملك أخبره أن الصدقة مالها مقبولة، لكن لو أنك تعلم أنه غني ما تعطيه، لو أنك تعلم أنه غني وديت له ما يجزي، لكن لو أنك تحريت على قدر الاستطاعة ثم أعطيته فبان لك بعد ذلك يجزئك هذا. لما؟ لأنك فعلت ما أمرت به، قال لك الله فاتقوا الله ما استطعتم وأنت فعلت، وفعل المأمور به ليس مضمونا كما يقول أهل العلم. يبقى إذن لا يجوز أن نعطي الزكاة لغني ولا لذي قوة مكتسب يستطيع أن يكتسب. ما حكم صدقة التطوع؟ حكمها مستحب، صدقة التطوع حكمها أنها مستحبة وتستحب في أوقات كرمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق وكان جوادا، فإذا دخل رمضان أنفق كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يستحب النفقة في مثل هذه الأوقات. حتى قالوا أيضا ويستحب أن تكون في العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام يعني العشر. ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وبعضهم قال بأفضلية المكان، قال يعني فقراء الحرم أولى من غيرهم وهكذا، لكن المحتاج أقوى هو الذي عليك أن تعطيه هذه الصدقة. والله حفز في آيات كثيرة على الصدقة، حتى أخبرنا أن الذي ينفق في سبيل الله مثله كمثل حب أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة لا تعب، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هل يجوز للإنسان أن يتصدق بالمال الذي ينبغي أن ينفقه على نفسه؟ يعني تخيل واحد ممعوش مثلا إلا أموال تكفي وتكفي الأولاد، هل يجوز له أن يتطوع آنذاك؟ لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وعلى ذلك ينبغي عليه أن ينفق ذلك. ليه؟ لأن دي تطوع، لكن الثانية واجبة فينبغي عليه أن يدفع الواجبة. واحد يجي يقول أبو بكر الصديق أتى بماله كله للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليه، هل ترك أولاده جياعا والنبي أقره على ذلك؟ إنما أتى باللي معاه، لكن هل تظن أنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون؟ لكن لو أنه أخرج الفائض ما فيها شيء، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزيادة على ذلك. هذا عن أحكام الزكاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.